الثاني أن يحصر الفاعل بإنما أو بإلا نحو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء فاعل واجب التأخير لأنه محصور فيه، والمفعول هنا واجب التقديم وهو الله، والمعنى ما يخشى الله من عباده إلا العلماء، ونحو قولك ما عاب الخير إلا جاهل وما ترك العبادة إلا كافر. الثالث أن يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر أو ضمير منفصل، مثال الأول قولك أكرمك زيد، ومثال الثاني قولك ما أكرمك إلا أنا. خمسة ويقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا كقولك محمدا قابلت بالترحاب وحسنا لقيت بالبشاشة، ومن ذلك قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا الأولى والثانية مفعولان مقدمان للفعلين اللذين بعدهما. ستة ويقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا في موضعين، الأول أن يكون المفعول مما له الصدارة كأن يكون اسم استفهام نحو قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، فأي مفعول به مقدم لتنكرون، ونحو من ستكرم غدا، فمن مفعول به مقدم لتكرم، أو اسم شرط كقولك أي كتاب تقرأ تستفد، فأي مفعول به مقدم وهو اسم شرط جازم. الثاني أن يقع عامله بعد الفاء الجزائية في جواب أما، وليس هناك فاصل يفصل بين أما والفاء غير هذا المفعول، نحو قولك أما المحسن فأكرم وأما المسيء فلا تكرم، ونحو قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وتتلخص أحكام الفاعل في واحد رفعه، اثنان عمديته، ثلاثة التأخر عن رافعه، أربعة تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا إلا على لغة، خمسة وأنه قد يحذف الفعل ويبقى الفاعل وجوبا أو جوازا، ستة تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا وجوبا أو جوازا، سبعة ترتيب الجملة على ما بين آنفا. نائب الفاعل هو ما يحل محل الفاعل بعد حذفه ويأخذ أحكامه المتقدمة، وقد يحذف الفاعل لأحد الأسباب الآتية: ألف للجهل به نحو كسر الزجاج سرق المتاع إذا لم يعلم الفاعل، باء أو لغرض لفظي كالإيجاز في نحو قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكإصلاح السجع في نحو قولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، لأنه لو قال حمد الناس سيرته لاختلت السجعة. جيم أو لغرض معنوي كعدم تعلق غرض بذكره نحو قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقوله سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقوله عز وجل إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فليس الغرض في هذه الأفعال المبنية للمجهول أحصرتم حييتم قيل، ليس الغرض أن تسند إلى فاعل معين بل إلى أي فاعل كان. ما ينوب عن الفاعل؟ ينوب عن الفاعل بعد حذفه وتغيير صورة فعله واحد من أربعة: الأول المفعول به كقوله تعالى ضربت عليهم الذلة وقوله وغيض الماء وقضي الأمر، والأصل ضرب الله عليهم الذلة، غاض الله الماء، قضى الله الأمر، فحذف الفاعل للعلم به وناب عنه المفعول به فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. ولحقت بالفعل الأول ضرب تاء ساكنة لتكون علامة على أن نائب الفاعل مؤنث. الثاني المجرور بحرف الجر نحو قولك سير بزيد، فزيد نائب عن الفاعل، وقولك ما ضرب من أحد، فأحد نائب فاعل، ونحو جيء بعلي، فعلي نائب عن الفاعل. وشرط نيابة المجرور عن الفاعل ألف ألا يلزم الحرف الجار طريقة واحدة في الاستعمال كمذ ومنذ، فإنهما لا يجران إلا الزمن، ومثل رب فإنها لا تجر إلا النكرة. ب ألا يختص بالقسم كالتاء ولا بالاستثناء كخلا وعدا وحاشا. جيم ألا يكون دالا على تعليل كلام الجر التي تفيد التعليل. ومن وأما قول الفرزدق يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، فليس نائب الفاعل مهابته لدلالة من الجارة على التعليل، وإنما هو ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل والتقدير، ويغضى هو أي الإغضاء. الثالث الظرف سواء كان زمانا أو مكانا بشرطي التصرف والاختصاص. والظرف المتصرف هو الذي يفارق الظرفية والجر بالحرف فيكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو خبرا، نحو يوم، فتقول جاء يوم الجد، وأحب يوم العيد، يوم القيامة يوم عظيم. وغير المتصرف مثل عند، مع، قبل، بعد، سحر، لدن، إذا، قط، عوض، بينا، بينما. والظرف المختص هو الذي خصص بوصف أو بإضافة أو علمية، نحو صيم يوم طويل، أو صيم يوم الخميس، أو صيم رمضان، ونحو جلس أمام الباب. وغير المختص نحو زمان ومكان، فلا يقال صيم زمان ولا جلس مكان لأنه لا يفيد. الرابع المصدر بشرطي التصرف والاختصاص. والمصدر المتصرف هو الذي يفارق النصب على المصدرية، نحو ضرب، اجتهاد، استغفار. تقول مثلا ضربك ضرب أليم، فضرب الأولى مبتدأ والثانية خبر. وغير المتصرف هو الذي يلازم النصب على المصدرية، نحو سبحان ومعاذ، وهو لا ينوب عن الفاعل لذلك. والمصدر المختص يقصد به ما خصص بوصف أو غيره، كما في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وكما في قولك يحتفل احتفال عظيم بشهر رمضان، ويصغى إصغاء التدبر لقراءة القرآن الكريم فيه. فإن كان المصدر غير مختص لم تجز نيابته عن الفاعل، فلا تقول ضرب ضرب ولا فهم فهم ولا استغفر استغفار. أمور متممة. أولا إذا اجتمع المفعول به مع غيره مما يصلح للنيابة عن الفاعل بعد حذفه تعينت نيابة المفعول به عن الفاعل عند البصريين، فتقول أهين المذنب إهانة بالغة يوم الجزاء أمام القاضي في ساحة العدالة. ففي هذا المثال فعل مبني للمجهول هو أهين، ونادى عن فاعله بعد حذفه المفعول به وهو المذنب. وبعد النائب عن الفاعل مصدر إهانة، وظرف زمان يوم، وظرف مكان أمام، ومجرور ساحتي، وكلها صالحة للنيابة عن الفاعل، لكن لا يجوز عند البصريين إقامة غير المفعول به مع وجوده. وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك مستشهدين بقراءة أبي جعفر قوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ببناء الفعل يجزى للمجهول، فإن في هذه القراءة نيابة المجرور بالباء بما عن الفاعل بعد حذفه مع وجود المفعول به قوما ونصبه. ومما ناب فيه المجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به منصوبا قول رؤبة لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. فالعلياء نائب فاعل الفعل يعنى، وسيدا مفعول به منصوب. فإذا لم يكن في الكلام مفعول به لم تكن لواحد من الثلاثة الظرف والمجرور والمصدر مزية على الآخرين. ثانيا، إذا كان بعد الفعل عند بنائه للمجهول أكثر من مفعول به فهو واحد من ثلاثة أنواع: الأول ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، نحو أعطى سأل كسى، فتقول مثلا كسوت الفقير ثوبا، فإذا بنيته للمجهول قلت كسي الفقير ثوبا بإنابة المفعول الأول عن الفاعل. ويجوز إنابة المفعول الثاني بشرط أمن اللبس، فتقول في المثال السابق كسي الفقير ثوب، فثوب نائب الفاعل وقد كان مفعولا ثانيا. وإذا خيف اللبس وجب إنابة المفعول الأول، نحو قولك أعطيت زيدا عمرا، فتقول إذا بنيته للمجهول أعطي زيد عمرا، فالآخذ هو زيد والمأخوذ هو عمرو. ولو أنبت المفعول الثانية لانقلب المعنى وصار الآخذ هو عمرو والمأخوذ هو زيد. النوع الثاني ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر في باب ظن وأخواتها، نحو قولك ظننت زيدا مسافرا، فإذا بني للمجهول قلت ظن زيد مسافرا، فينوب المفعول الأول عن الفاعل بعد حذفه ويظل المفعول الثاني على نصبه. ويجوز إنابة المفعول الثاني ونصب المفعول الأول عند أمن اللبس أيضا، وبشرط أن لا يكون المفعول الثاني جملة، كقولك في المثال السابق ظن زيدا مسافر، فنائب الفاعل هنا هو مسافر. فإذا خيف لبس عند إنابة المفعول الثاني امتنع، كما في قولك ظن زيد عمرا، فنائب الفاعل زيد والمفعول به الثاني عمرو. ولو أنبنا المفعول الثاني عن الفاعل ونصبنا الأول على المفعولية لانقلب المعنى، ومثله ظن زيد أخاك. وكذا إذا كان المفعول الثاني جملة، نحو ظن زيد يكرم والديه. النوع الثالث ما ينصب ثلاثة مفاعيل من باب أعلم وأرى. والمشهور في هذا الباب إنابة المفعول الأول لأنه المفعول حقيقة، أما الثاني والثالث فإطلاق المفعوليات عليهما مجاز لأن أصلهما المبتدأ والخبر. وقد ورد السماع بإنابة المفعول الأول كقول الفرزدق: ونبئت عبد الله بالجو أصبحت كراما مواليها لئيما صميمها. فنائب الفاعل ضمير الرفع المتصل وهو التاء المضمومة في نبئت، وكانت مفعولا به أولا، وعبد الله مفعول به ثان ومضاف إليه. والمفعول الثالث هو جملة أصبحت، وعبد الله اسم قبيلة، الجو أرض اليمامة، الصميم الخالص، والمراد سادتها. واسم أصبح ضمير مستتر والتاء للتأنيث، كراما خبر أصبح، مواليها فاعل بكرام ومضاف إليه، ولئيما خبر بعد خبر، وصميمها فاعل بالصفة المشبهة لئيما، وصميم مضاف والضمير مضاف إليه. وربما جازت إنابة المفعول الثاني عند أمن اللبس، وأقل من هذا إنابة المفعول الثالث كقولك: أعلم زيدا فرسك مسرج، فنائب الفاعل مسرج، وقد كان المفعول الثالث في الأصل ثالثا. كيفية بناء الفعل للمجهول: واحد، إذا كان الفعل مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، نحو يعاقب اللص ويطرد الآثم من رحمة الله. فإذا كان ما قبل آخر المضارع واوا أو ياء قلب ألفا، نحو الحق يقال، الكريم لا يضام. كيف تستباح أرضنا وفينا حياة؟ فأصل هذه الأفعال قبل بنائها للمجهول يقول، يضيم، يستبيح. اثنان، إذا كان الفعل ماضيا كان بناؤه للمجهول على التفصيل الآتي: إذا لم يبدأ بهمزة وصل ولا تاء زائدة ولم تكن عينه ألفا ولم يكن مضعفا، كان بناؤه للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، نحو قتل الرجل، دحرجت الكرة، بعثرت القبور. فإذا كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الثالث مع الأول وكسر ما قبل الآخر، نحو استغفر الله، انطلق بزيد، ابتغي الخير. وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضم ثانيه مع أوله وكسر ما قبل الآخر، نحو تعلم الحساب، تنوقلت الأنباء. وإذا كانت عينه ألفا جاز فيه ثلاثة أوجه: فيجوز كسر ما قبلها كسرا خالصا فتقلب ياء، نحو قيل وبيع وأقيل وأجيد واستعين واختير وانقيد. ويجوز إشمام الكسر الضمة، وهو شوب حركة بحركة، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ، وليست له علامة تميزه إلا في الدراسات الصوتية الحديثة، وترسم ياء كما هي. ويجوز ضم ما قبلها فتقلب واوا، نحو قول وبوع. ومن ذلك قول رؤبة: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. وقول الآخر: حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. وإذا كان الماضي ثلاثيا مضعفا مثل شد ومد جاز فيه عند البناء للمجهول ضم الفاء وكسرها والإشمام. وقرأ بالوجهين الأولين قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، وقوله سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أما مزيد المضاعف الثلاثي فإن كسرة ما قبل الآخر تنتقل إلى ما قبلها نحو استردت الحقوق. وفي غير هذا من المضاعف ومزيده يقدر كسر ما قبل الآخر. فإذا سكنت لام المضاعف ظهر كسر ما قبل الآخر لفك الإدغام كقوله تعالى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. رابعا اجتناب ما يجلب اللبس. إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمجهول إلى ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند بنائه للمجهول كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بالمبني للمعلوم فإنه مضموم نحو سمت العبد. وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند بنائه للمجهول ضم فائه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر لئلا يلتبس بالمبني للمعلوم لأنه بالكسر نحو بعت الثوب. واجتناب ما يجلب اللبس مذهب ابن مالك، ومذهب غيره من النحويين أنه راجح وليس بواجب، فيجوز عندهم ضم فاء الواوي العين نحو سمت، كما يجوز كسر فاء اليائي نحو بعت. ومذهب ابن مالك أولى، ومذهب ابن مالك أولى لأن اللبس غير مرغوب فيه. الاشتغال. ويسميه ابن مالك اشتغال العامل عن المعمول، ومعناه أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضمير ذلك الاسم أو فيما لابس ضميره. ويكون ذلك بحيث لو فرغ الفعل من الضمير أو ملابسه وسلط على الاسم المتقدم لنصبه، مثل محمدا أكرمته، فمحمد اسم متقدم، أكرم فعل متأخر عنه وهو ناصب للضمير العائد على محمد، ولو حذف الضمير وفرغ الفعل لكان محمد مفعولا مقدما لأكرم في قولك محمدا أكرمت. ومثله قولك محمدا أكرمت أباه، فمحمدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، وأكرمت أباه فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه، والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. الاسم المتقدم. الاسم المتقدم هو المشغول عنه العامل بنصب ضميره أو ملابسه، ويجوز فيه وجهان: أحدهما الرفع على أنه مبتدأ، والجملة التي بعده في محل رفع خبر عنه. الثاني النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا موافق للفعل المذكور في معناه نحو زيدا أكرمته، فزيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره أكرمت، وجملة أكرمته مفسرة لا محل لها من الإعراب. ومسائل هذا الباب على خمسة أقسام: أحدها ما يجوز فيه الأمران على السواء، الثاني ما يتحتم فيه النصب، الثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، الرابع ما يجب فيه الرفع، الخامس ما يترجح فيه الرفع. ألف: فيجوز الأمران على السواء إذا وقع الاسم الذي شغل عنه الفعل بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين، أي جملة اسمية خبرها جملة فعلية وهي تسمى جملة كبرى، وذلك نحو زيد نجح وعمر كافأته أو عمرا كافأته. فيجوز رفع عمر مراعاة لصدر الجملة، وبهذا تكون قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، ويجوز نصبه مراعاة للعجز، فيكون مفعولا به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، وتكون قد عطفت جملة فعلية على الخبر الذي هو جملة فعلية. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن: والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. ب: ويتحتم النصب في السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل، كأدوات الشرط وأدوات التحضيض وأدوات الاستفهام ما عدا الهمزة، مثل إن زيدا أكرمته أكرمك، إذا زيدا تلقاه فأكرمه، ونحو هلا خالدا لقيته، ونحو أين زيدا وجدته، وهل عمرا قابلته. وقد يرفع الاسم بعد هذه الأدوات على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، كقول الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. منفس فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير إن هلك منفس أهلكته، ويروى منفسا بالنصب. ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع بعد هذه الأدوات مبتدأ. جيم: ويترجح النصب في الاسم السابق في أربعة مواضع: واحد، أن يقع بعد الاسم فعل دال على الطلب كالأمر والنهي والدعاء، نحو عليا اضربه، وزيدا لا تقاطعه، وخالدا رحمه الله. فيجوز رفع الاسم المتقدم ونصبه، والمختار النصب. وإنما ترجح النصب على الرفع هنا لأن الأصل في الخبر ألا يكون دالا على الطلب، والرفع يقتضي الإخبار بالطلب وهو قليل. اثنان، أن يقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام، فتقول أزيدا أكرمته بالنصب والرفع، والمختار النصب ما لم تفصل الهمزة، وإلا فالمختار الرفع، نحو أأنت زيد تضربه، إلا في نحو أكل يوم زيدا تضربه، لأن الفصل بالظروف كلا فصل. ثلاثة، أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم بأما، نحو قام زيد وعمرا أكرمته. فيجوز رفع عمر ونصبه، والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. فلو فصل بين العاطف والاسم بأما كان الاسم كالاسم الواقع في ابتداء الكلام، نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، فيجوز رفع عمرو ونصبه، لكن المختار الرفع كما سيأتي. وإذا قلت قام زيد وأما عمرا فأكرمه فيختار نصب عمرو، والناصب له فعل محذوف يفسره المذكور، ويترجح نصبه لأنه وقع قبل فعل دال على طلب. 4. أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب، كأن يقال لك أي الزملاء أكرمت ومن قابلت، فتقول مجيبا زيدا أكرمته وعمرا قابلته. وقد ترجح النصب هنا لكي يشاكل الجواب السؤال في الجملة الفعلية. دال، ويجب رفعه في حالتين: الأولى أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة تختص بالابتداء كإذا التي للمفاجأة، تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو برفع زيد، ولا يجوز نصبه لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. ومن هذه الأدوات ليتما، نحو قولك ليتما خالد عرفته برفع خالد على أنه مبتدأ، ولا يجوز نصبه على الاشتغال. وإن جاز نصبه اسما لليت لأن ما لا تكفها عن العمل كما تقدم. الثانية أن يلي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط والاستفهام وأدوات العرض والتحضيض وما النافية والحروف الناسخة، كقولك زيد إن لقيته فأكرمه، وزيد هل عرفته، ومحمود هل قابلته، وزيد ما لقيته. برفع الاسم المتقدم في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. ها، ويترجح الرفع إذا لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار الرفع على أن الجملة اسمية، فالاسم المتقدم مبتدأ والجملة الفعلية خبر، والكلام تام لا إضمار فيه ولا تفسير. ويجوز النصب على أن الناصب له فعل محذوف يفسره المذكور، والجملة بعده مفسرة لا محل لها من الإعراب، وتكون الجملة فعلية. وإنما كان المختار هنا الرفع لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. رأي لبعض النحويين: زعم بعضهم أنه لا يجوز النصب هنا لما فيه من كلفة الإضمار، وهذا الرأي ليس بشيء، لأن النصب قد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية عن العرب، وهو كثير، وأنشد أبو السعادات بن الشجري في كتاب له يسمى الأمالي، أنشد شاهدا على النصب هو قول الشاعر: فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. والتقدير. غادروا فارسا ما، غادروه. وجملة غادروه مفسرة لا محل لها من الإعراب. وما صفة لفارس أي فارسا عظيما، غير حال زميل مجرور بالإضافة، ولا نكس عطف على المضاف إليه. وكل صفة نكس مجرورة بكسرة مقدرة على آخرها، منع من ظهورها السكون العارض للقافية. ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات، نصبا بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. تنبيه: واحد، إذا وجب رفع الاسم المتقدم فقد يكون مبتدأ، مثل سافرت فإذا علي ينتظر، وليتما زيد قدم، لأن إذا الفجائية وليتما لا يأتي بعدهما إلا جملة اسمية. وقد يجب الرفع على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، كما في قوله تعالى إذا السماء انشقت، وقوله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، لأن أداة الشرط مختصة بالجملة الفعلية. ويستوي الرفع على أنه مبتدأ أو على أنه فاعل في نحو محمد سافر وعلي صاحبه، فرفع علي على أنه مبتدأ فيه مراعاة لصدر الجملة، ورفعه على أنه فاعل لفعل محذوف فيه مراعاة لعجزها. وتترجح الفاعلية على الابتداء في مثل قولك خالد ليتقدم، لأن الإخبار بالجملة الطلبية خلاف الأصل، فيعرب الاسم المتقدم فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير ليتقدم خالد ليتقدم. ويترجح الابتداء على الفاعلية في نحو محمد نجح، فمحمد مبتدأ والجملة بعده خبر في محل رفع. وربما صح أن يكون محمد فاعلا لفعل محذوف والجملة بعده مفسرة لا محل لها من الإعراب. اثنان، يقدر العامل المحذوف من لفظ العامل المذكور إذا أمكن، كقولك في نحو محمدا أكرمته، أكرمت محمدا أكرمته. ويقدر بما يوافق المعنى إذا لم يمكن تقديره من لفظ العامل المذكور، كقولك عليا ضربت أخاه، فتقدر هنا أهنت عليا أو أسأته ضربت أخاه. ولا يصح أن يقدر ضربت عليا ضربت أخاه، لأن عليا لم يضرب. وفي مثل قولك خالدا مررت به تقدر عاملا يوافق المعنى، فتقول جاوزت خالدا مررت به. تعدي الفعل ولزومه. وينقسم الفعل باعتبار عمله إلى قسمين: متعد ولازم. والمتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بدون حرف الجر، كقولك قرأت الكتاب وفهمت النحو. ويسمى هذا النوع واقعا لوقوعه على المفعول به، ومجاوزا لأنه يجاوز الفاعل إلى المفعول به. واللازم هو ما لا يصل إلى المفعول به إلا بحرف جر، نحو مررت بزيد واطمأننت على سير العمل، ويسمى قاصرا وغير متعد ومتعديا بحرف جر. علامة الفعل المتعدي: للفعل المتعدي علامتان، إحداهما أن تتصل به هاء ضمير تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به، كقولك الباب أغلقته، المال أنفقته، الصدق قلته. أما هاء المصدر فإنها تتصل بالفعل المتعدي كما تتصل بالفعل اللازم، فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي: الضرب ضربته زيدا، ومثال المتصلة باللازم: القيام قمته. والثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام غير محتاج إلى ظرف أو جار ومجرور، نحو مضروب، مدحرج، مكرم. والمفعول به منصوب إلا إذا كان الفعل السابق له مبنيا للمجهول، فإنه يرفع نائبا عن الفاعل. أنواع الفعل المتعدي: ينقسم الفعل المتعدي إلى 4 أنواع بحسب ما بعده من المفعولات. 1- نوع يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير في اللغة العربية، نحو قضأت المصباح، سمعت المذياع، أكلت الرغيفة، قرأت الكتابة. 2- نوع يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وقد تقدم ذلك في باب ظن وأخواتها. 3- نوع يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وهو أفعال مثل أعطى، كسى، ألبس، سأل، منح، منع، كقولك أعطيت السائل درهما، وكسوت الفقير حلة، وألبست محمدا الخاتم، ومنحت الناجح جائزة، وسألت الله خيرا. 4- نوع يتعدى إلى 3 مفاعيل، وقد تقدم في باب أعلم وأرى. ترتيب المفعولين في نحو أعطى: يقصد بنحو أعطى الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وقد ذكرت منها 6 أفعال وهي كثيرة، يدخل فيها كل الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد إذا كانت زيادة الهمزة أو التضعيف تجعلها متعدية لاثنين، نحو أفهمت عليا الدرس وفهمته الحساب. والأصل في ترتيب هذين المفعولين أن يتقدم ما هو فاعل في المعنى، نحو أعطيت السائل قرشا، يقدم السائل لأنه الآخذ، ويؤخر القرش لأنه مأخوذ. ويجوز أن يتقدم ما ليس فاعلا في المعنى فتقول أعطيت قرشا السائل. ويجب تقديم الفاعل معنا في 3 مواضع: 1- إذا كان التأخير موقعا في لبس، بمعنى أن يصلح كل من المفعولين أن يكون فاعلا في المعنى، نحو قولك أعطيت زيدا عمرا. 2- إذا كان المفعول الثاني محصورا فيه، نحو قولك ما منحت السائل إلا درهما. 3- إذا كان المفعول الأول ضميرا متصلا والمفعول الثاني اسما ظاهرا، نحو قولك سأعطيك كتابا. انتقل إلى الشريط 10.